بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخذنا فيما مضى في لم الدر المنثور الباب 18 في علوم منزلة أهل السنة للحديث وبيان فضلهم على غيرهم. وذكر المؤلف حفظه الله بعض الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف. فمن الأدلة قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. وأيضا قول الإمام أحمد رحمه الله: من عظم أصحاب الحديث تعظم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حقرهم سقط من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل أي الإمام أحمد رحمه الله عن البدلاء وأين هم فسكت، ثم بعد ذلك قال: إن لم يكن أصحاب الحديث فلا أدري. وذكرنا معنى كلمة البدلاء، وهو جمع بديل، ومعناه القوم الصالحون، قوم من الصالحين يسمون ماذا؟ بدلاء. فلا شك أن أصحاب الحديث يدخلون في هذا، وهو كلمة الصلاح، فهم عملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانوا صالحين. وذكرنا كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مراد القوم بكلمة البدلاء، لأن هناك من أهل التصوف من يرى أن البدلاء غير هذا المفهوم، وأن لهم شيئا من التصرف في هذا الكون والعياذ بالله. قال المؤلف حفظه الله: قال الفضل بن أحمد الزبيدي رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل يقول: وقد أقبل أصحاب الحديث وبأيديهم المحابر فأومى إليهم وقال: هذه سرج الإسلام. هذا يدل على علو منزلة أهل الحديث. فلما رآهم الإمام أحمد وهم معهم المحابر ليكتبوا العلم، بمعنى أنهم كانوا على انشغال بكتابة العلم في ذاك الزمان، فكانوا يدونون الأحاديث، فأومى إليهم الإمام أحمد وقال: هذه سرج، يعني هؤلاء هم الذين ينيرون للناس الطريق. فأهل السنة منارات للناس، سرج للناس. السنة والجماعة إذا وجدوا في مكان أضاءوا لهم الطريق، الناس يمشون على خير وعلى تمام، ويعرفون إلى أين يمشون في هذه الحياة الدنيا إذا كان في وسطهم وبينهم أهل السنة والجماعة. لأن الأزمان لا شك أنها يأتي فيها الفتن، تأتي الظلمات، فلا يرد الشبهات ولا ينير هذه الظلمات إلا أهل السنة والجماعة بما آتاهم الله عز وجل من النور، فهم أهل النور، أهل هذا القرآن العظيم. أهل السنة والجماعة ينيرون للطريق. فالإمام أحمد رحمه الله قال في وصفهم: إنهم سرج الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا شبههم في الأحاديث بأنهم الأقمار، النجوم التي يهتدي بها الناس في الظلمات في سيرهم. فلا بد من وجود أهل العلم ومن وجود أهل السنة والجماعة لكي يهتدي الناس إلى الطريق المستقيم، لأن الشيطان حريص على أن يغوي ويضل بني آدم، فلهذا يلقي بينهم الشبهات وأيضا الفتن، فيأتي أهل السنة ويقمعونها بما آتاهم الله عز وجل من الهدى والنور من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر محمد بن عباس بن الوليد بن مهدي الصانع أو الصائغ رحمه الله، قال حدثنا صالح بن محمد الرازي، وسأله رجل فقال: إذا لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فلا أدري من الأبدال. وقد تقدم هذا أن الإمام أحمد رحمه الله قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري، لا أدري من هم الأبدال. أصحاب الحديث هم القوم الصالحون، فهم يخلفون غيرهم ويرثون غيرهم، فكلما مات عالم خلفه عالم، وجاء من ينير للناس الطريق، فلا ينقطع الخير إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة. هكذا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن أهل الحق موجودون في كل زمان وفي كل مكان، فلا يعدمون أبدا، توجد طائفة منصورة وفرقة ناجية، هذه موجودة إلى قيام الساعة حتى يخرج الدجال، فلا زال أهل الحق في كل زمان ينيرون للناس الطريق موجودون، فهم الأبدال، ليسوا الأبدال الذين عند الصوفية، ليسوا الأبدال الذين عند الصوفية ولا الأقطاب ولا كذلك الأوتاد ولا الغوث، هذه المعاني التي عند أهل التصوف، وإنما الأبدال هم أبدال أهل السنة والجماعة، هم القوم الصالحون بين الناس، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في غربة الزمان أن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهم صالحون في أنفسهم في مجتمعاتهم، فهؤلاء مهما حصل لهم من أذى فهم صابرون في ذات الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدع من الزهاد حفرة، أي من حفر النار. فساق أهل السنة أولياء الله، وزهاد أهل البدع أعداء الله. يعني في المقابلة، إذا جئت تقابل هذا بهذا، أهل الأهواء والبدع وأهل السنة والجماعة، قد يحصل من أهل السنة والجماعة الفسق، تحصل منهم المعاصي التي لا تخرجهم عن دائرة أهل السنة والجماعة إذا كانوا معتقدين معتقد أهل السنة والجماعة، سواء كان في مسائل الإيمان ومسائل الاعتقاد وغير ذلك، حتى لو حصلت منهم المعاصي الصغيرة أو الكبيرة وستر الله عليهم، فهم أفضل من أهل الأهواء والبدع الذين أحدثوا في دين الله عز وجل. أهل الأهواء والبدع مهما بلغوا من الزهد، فلا يغرك زهدهم أنهم زهاد أو أنهم عباد، حتى لو كانوا عبادا وعندهم بدع ومحدثات تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ليسوا أفضل من أهل السنة والجماعة الذين عندهم بعض المعاصي. لهذا ينبغي لنا أن نعرف قدر السنة وتعظيم السنة. لا يعني ذلك أن السني يتعمد الوقوع في الكبائر وغير ذلك ويقول أنا أفضل من هؤلاء، فلا تدري بعد ذلك ما يحدث لك من الله عز وجل. لكن لو مات السني وعنده شيء من المعاصي فهو لا شك أنه مرحوم وأنه مغفور له بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه داخل في الشفاعة، بخلاف أهل الأهواء والبدع الذين ماتوا على تلك الأهواء والبدع ولم يتوبوا. فنبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله لا يقبل التوبة من المبتدع الذي أحدث في دين الله عز وجل ما لم يتب، ما لم يتب من تلك البدعة، وأنهم يطردون من حفظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة، تردهم الملائكة. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمتي، أي هؤلاء من أمتي، ممن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أنهم من هذه الأمة، ومع ذلك يداذون عن الحوض، فيقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنك لا تدري ماذا أحدثه بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل، غيروا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثوا تلك البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وشرعوا في دين الله سبحانه وتعالى وكأن الدين ناقص. لهذا ينبغي أن نعلم خطورة البدع. فالإمام أحمد رحمه الله يقول قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، هذه قبورهم روضة، بخلاف قبور أهل البدع ولو كانوا زهادا فقبورهم حفرة، لأنه يقول ها لا أدري، لأنه ما اتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كان على السنة، ما كان على منهج أهل السنة والجماعة، خرج وشذ عن منهج أهل السنة والجماعة. ففساق أهل السنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله في المقابلة هم أولياء الله، بخلاف أهل البدع فهم أعداء الله، لأن الله سبحانه وتعالى يبغض أهل الأهواء والبدع الذين أحدثوا وشرعوا في دين الله، كما قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم وأن هذا من الدين هذا خطير جدا. وقد توعد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أولئك الذين يقولون هذا حلال وهذا حرام ويفترون عن الله الكذب، قال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لهذا يحذر المسلم من ماذا؟ من متابعة أهل الأهواء والبدع. قال حفظه الله، قال عثمان بن أبي شيبة رحمه الله فساق أصحاب الحديث خير من عباد غيرهم. فساق أصحاب الحديث يعني لو حصل منهم الفسق بعض الكبائر أو حصلت منهم الصغائر التي لا يسلم منها أحد فقد تحصل منهم، لكنهم خير من غيرهم ممن أحدثوا في الدين. قال ولهذا تعلم بهذا تعلم من كلام السلف رحمه الله تعالى أن السني قد تحصل منه بعض ماذا؟ بعض المعاصي، ولا يخرجه ذلك من كونه من أهل السنة والجماعة، تحصل منه المعاصي لأنه ليس بمعصوم، السني ليس بمعصوم، ما هو ملك ولا هو من الرسل، فهو ليس معصوما، وقد تحصل منه بعض الهفوات والزلات، سواء كان ذلك منه عن قصد أو عن غير قصد قد تحصل منه ذلك. فإذا استغفر الله سبحانه وتعالى وتاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه، الله يقبل التوبة عن عباده، عن عباده جميعا يقبل التوبة ممن تاب، تاب من الشرك، تاب من الكفر، تاب من البدع، تاب من الكبائر، تاب من الصغائر، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالإنسان قد تحصل منه هذه الهفوات والزلات، السني قد تحصل منه ذلك، فلا نقول أنه هذا مبتدع. المبتدع هو من شرع، هو من ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى، أحدث في الدين جاءنا بشيء ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة في الدين، ويريد الناس أن يتعبدوا الله عز وجل بهذا الأمر، هذا مبتدع. هذا هو الذي معني في هذه الآثار. أما السنة اللي حصلت منه هفوة وزلة في المعاصي فإنه ما يزال سنيا، ما يزال ماذا؟ سنيا. فأنت لا تحكم على الناس مباشرة أن هذا ليس من أهل السنة، هذا كذا هذا كذا، لأنه قد تحصل منهم بعض ماذا؟ المعاصي، وحتى أنت ممكن تحصل منك بعض المعاصي، فكيف تحكم على غيرك ولا تحكم على نفسك؟ تكيل بمكيالين، كيل بمكيال واحد. فالذين مثلا كفروا المسلمين هم واقعون في المعاصي، كفروا المسلمين ببعض المعاصي، الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر، الذي يرتكب كبيرة كافر عندهم، وهم وقعون يقعون في ماذا؟ في الكبائر، يعني يقعون ما يطبق ذلك على نفسه، يطبقها على غيره، فيقع في المعاصي الكبيرة ويحكم على غيره بأنه كافر خارج من دين الإسلام يستحق القتل، وهو وقع في مثل ذلك، وقع في مثل ذلك، فيكيله مكيالين. هذا هو الهوى والعياذ بالله. لكن السني لا، السني ما يحكم على غيره بسفك دمه والخروج من دين الإسلام بمجرد ارتكابه للمعصية، أو أنه مبتدع بمجرد ارتكابه للمعصية ما لم يستحد ذلك حتى تقام عليه الحجة، حتى تقام عليه الحجة. فإذا قامت عليه الحجة وانتفت الأسباب أو الموانع، انتفت وجدت أسباب ذلك الفسق وانتفت عنه الموانع وأقر واعترف بما فعل، فإنه حينها يحكم عليه، فلا بد من العدل في هذا الباب. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا. انظر إلى هذا الإمام، الإمام الشافعي رحمه الله، كيف يذكر أصحاب الحديث. قال: إذا رأيتهم كأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا يمشي، والمراد الذين يقتدون، الذين يتبعون، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أفعاله وفي أقواله. فإذا اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فكأني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام حيا. من أولى الناس بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباعه؟ هم الصحابة ثم التابعون. الصحابة اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر كان يأتي عند شجرة يأتي عندها النبي عليه الصلاة والسلام، يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله حتى، وهكذا غيرهم من الصحابة، يدل على شدة الحرص بالاتباع. فالشافعي يقول من محبته لأصحاب الحديث الذين يطلبون العلم، يقول: إذا رأيتهم كأني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء أحبوا السنة، وهؤلاء عملوا بها، وهكذا الذي يحب القوم معهم، كما جاء ذلك الأعرابي قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يريد أن يكون مثلهم في العمل، يلحق بهم، يعني ما يستطيع أن يعمل كل الأعمال التي يعملونها من الخير، لكنه في قلبه محبة لهم وإيمان بأنهم على الحق. قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فأنت أيها السني تحب أهل السنة والجماعة، تحبهم وتقدرهم وتجلهم إذا عملوا بالكتاب والسنة. كلما كان الشخص متمسكا بالكتاب والسنة كلما أحب زيادة لاتباعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث الذين يحبون الحديث ويدونون الحديث ويعملون بالحديث كأني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.